أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول إني أحبك في الله عز وجل، ثم يقول في سؤاله أنا طالب في مرحلة ثانوية وها أنا في نهاية العام الأخير، ونظرا لعدم توفيقي في الحصول على النسبة التي تؤهلني للدخول في الجامعة، فقد قام أهلي وكثير ممن أعرفه بالإشارة إلي بالفشل وقال إنك لن تفلح في دينك ودنياك، فأثر ذلك في حتى تمنيت أن أموت قبل نهاية هذا العام، فما نصيحتكم لي وجزاكم الله خيرا؟
أولا أخي في الله، ما من مصيبة تصيب الإنسان فينزلها بالله سبحانه وتعالى إلا أحسن الله له الخلف منها وعوضه خيرا منها. لا تيأس ولا تحزن وكن مع الله سبحانه وتعالى، ولو أصابتك مصائب الدنيا كلها فما عند الله أعظم مما تتصور، وقد يأتي الخير، قد يأتي الخير من شر تصاب به. فأوصيك أخي بالله بقوة الثقة في الله سبحانه وتعالى والاعتصام بالله، والاعتصام بالله ألزم ما يكون في الشدائد، والشدائد عند المصائب والمصاعب والمكائد. فلما نزلت بك هذه النازلة لا تعطيها أكثر مما تستحق. من قال إن سعادة الدنيا موقوفة على شهادة الثانوي ولا المتوسط ولا الجامعة؟ من قال إن سعادة الدنيا موقوفة على مال؟ من قال إن سعادة الدنيا موقوفة على منصب؟ والله إن السعادة لا تكون بشيء أعظم من تقوى الله سبحانه وتعالى، ولا تكون ولن تكون بدون التقوى. فلم أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. أوصيك أخي بالله أولا أن تصلح ما بينك وبين الله عز وجل بقوة اليقين فيه سبحانه، وأوصي إخواني إخوان أن ينصحوا من ابتلى بمثل هذه الأمور سواء في الوظائف أو في الدراسة أو غيرها، أن يذكرون بهذا الأصل العظيم، وهو أنه في الله عوض عن كل فائدة، وأن الله يجبر الكسل ويحسن العاقبة والدخل ويعظم المثوبة والأجر، وهو ربنا المتولي لأمورنا، نعم المولى ونعم النصير. تأمل رحمك الله إذا كان الذي يتولى أمرك هو ملك الملوك وأرحم الراحمين وأكرم الأكرمين والذي لا منتهى لكرمه، فكيف يكون حالك؟ من وثق بالله جل جلاله وصدق مع الله صدق الله معه. كل مصيبة تصاب بها في الدنيا إذا أحسنت الظن بالله عز وجل في عاقبتها فلن ترى إلا حسن العاقب، لأن الله يقول في حديث القدسي أنا عند حسن ظني عبدي بي، فمن ظن بي خيرا كان له. فإذا نزلت المصيبة بالإنسان في نفسه وماله وأهله وولده فظن أن الله سيخلفه، سيخلف الله عليه، لن يخيبها الله إذا صدق مع الله وكان موحدا، فاعتقد في قرارة قلبه أن الله سيجبر كسره سيجبر الله كسره. ولذلك أوصيك بهذا الأصل العظيم وهو توحيد الله، وهذا الشأن في كل مصيبة تصيب الإنسان أنه لا يتلقاها بالجزع ولا بظن الفشل. لم تكن الدنيا ولا أهلها يملكون لأحد نفعا ولا ضرا من دون الله، لم يكن ذلك ولن يكون، لأن الأمر كله لله. قل إن الأمر كله لله، قل يخاطب نبيه، إن بصيغة التوكيد، الأمر جميع ما في هذا الأمر أوله وآخره وظاهر أي أمر بك كله لله، فهو الذي قدر المقادير ونسخ الآجال والأعمار وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. فإياك أن تضعف، إياك أن تحس أن الشهادة هي كل شيء، أبدا. البعض يريد الشهادة النجاح ويريد نسبة النجاح، فإذا لم يحصل عليها أصابه الهم والغم والحزن. والبعض يريد التفوق في النجاح فيريد الامتياز بدرجات أعلى وأسمى، والبعض يريد أن يكون هو الأول ونحو ذلك. يا أخي لا تزعج نفسك ولا تضيق على نفسك، والله وسع عليك. أخي كن مع الله وارضى بقسمة الله جل جلاله، وفوض أمرك إلى الله، خذ بالأسباب واطلب النجاح واطلب أن تكون على أحسن الأحوال وأكملها، لكن لا تجعل الدنيا أكبر همك ولا مبلغ علمك ولا غاية رغبتك. من الذي قال لهؤلاء الذين لا يخافون الله أن من لم ينجح ولم يحصل على النسبة في الثانوي أنه لن يوفق في دينه ودنياه وآخرته؟ أعوذ بالله، من قال هذا؟ أبدا والله ما كان هذا ولم يكن. وخيار الأمة ما درسوا في الثانوية، وسعداؤها وعظماؤها ما درسوا في الثانويات، والآن تجد من خيار الناس وأفاضل الناس في دينه ودنياه ومع ذلك لم يقرأ حرفا واحد. موجود هذا، أمي لم يقرأ ولم يكتب وليس عنده أي شهادة وهو يفوق الناس في فضله وشرفه ونبله. هذه كلها أوهام عند الناس، والوهم لا يؤثر في الحقيقة. الحقيقة أن مرد الأمور كلها لله جل جلاله. إياك أن يقول لك أحد بنجاح أو فشل بغير الله وبغير ما بين كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه النجاح والفوز أو أنه الفشل والخسارة. إذا قلت بغير هذا، من قال بغير هذا ما صدق، ومن قال بهذا فقد بر وصدق. النجاح كل النجاح، والفلاح كل الفلاح، والربح كل الربح. أن تصلح ما بينك وبين الله، أن تكون وليا من أولياء الله، إذا دعوت الله استجاب دعائك. النجاح كل النجاح إذا أردت أن تبحث عنه، والسعادة فانظرها في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى: لا يزال عبدي يتقرب ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي عليها، ويده التي يبطش بها. ولئن سألني، هذا هو النجاح، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. من هو هذا الذي إذا استعاذ بالله أعاذه، وإذا سأل الله أعطاه؟ قال في الحديث الآخر عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب. مدفوع بالأبواب، يأتي من أجل واصل دراسته يطرد، ما عندك شيء، يأتي يبحث عن وظيفة يطرد، ما عندك شيء، مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لا أبره. ما الملك إلا الجاه عند الله، الجاه عند الله خير جاه. أي جاه أعظم من أنه إذا قال يا رب فتح له أبواب السماوات، وإذا قال اللهم إني أعوذ بك ارتجت السماوات حتى يعاذ، وإذا قال اللهم إني أستغيث بك جاء الغوث وجاء الفرج. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم، فيأتي المدد من الله والعون والتوفيق. الدنيا لم تكن يوما من الأيام مقربة لما بعده الله، ولا مبعدة لما قربه الله. الدنيا وسيلة ومحطة بجميع ما فيها من مناصبها ومراتبها، من عمل خيرا أجر، ومن عمل شرا نال جزاءه، كل نفس بما كسبت رهينة. فمن الذي قال أن النجاح وحصول الشهادات هو كل شيء؟ كم من رجل أشقته شهادته، وكم من رجل أشقاه منصبه، وكم وكم. ابحث عن أساس الأشياء، وهي أن تكون من نفسك عبدا صالحا وشخصية إسلامية إذا نظر إليها نظر إلى كتاب كأنما يقرأ الإنسان القرآن، وإذا تكلمت أو سمع كن في جميع شؤونك مع كتاب الله عز وجل ولا يضرك. لكن ليس معنى هذا أننا ما ندرس، وليس معنى هذا أننا نهمل. الشخص إذا درس في الثانوية أو غيرها ولم ينجح يعتبر ويقول نعم أنا قصرت، كان المفروض أن أراجع، كان المفروض أن أقرأ. الشخص إذا سلب شيئا من الدنيا وعاد باللوم على نفسه ليكمل النقص بإذن الله عز وجل ويجبر الكسر بإذن الله، هذا هو العاقل الحكيم. لا يقول إن بعداوتي بهذه الشهادات وهذه، أبدا، يقول أنا ضيعت، أنا مقصر، وأنا أتحمل مسؤولية نفسي. يكون شجاعا، يعترف بخطأ. إذا أين الحل؟ إذا لم يتيسر في الدراسة هناك أعمال، ابحث عن الأعمال. إذا لم تتيسر الدراسة في الثانوية تتيسر خارج الثانوية في المساجد وعلى أيدي أهل العلم ونحو ذلك. ما ضاقت الدنيا إذا وسعها الله. لعمرك ما بالأرض ضيق على امرئ سعى راغما أو راهبا وهو يعقل. لعمرك ما بالأرض ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل. يعقل لما يكون مخطئ يصحح خطأه ويعترف بالخطأ ويكون شجاعا يقول نعم أنا قصرت، لماذا فلان نجح ولم أنجح؟ لأنه تعب وجد واجتهد. النقطة الثانية وهي في الأهل والإخوة أن يتقوا الله عز وجل. الوالدان عليهم مسؤولية عظيمة في أولادهم، أذية الأولاد وسبهم ولمزهم سواء بسبب أو بدون سبب هذا مسؤولية أمام الله عز وجل. قال يا رسول الله إن لي عبيدا مماليك آمرهم فيعصونني وهم مماليك ملك يمين بحكم الله عز وجل، فأشتمهم وأضربهم فما يكون من أمري؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا ينتهي أمري؟ قال عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم القيامة نظر في أمرك لهم وعصيانهم لك وسبك وشتمك واقتص منك في ذلك، فقال أشهدك أنهم أحرار لله. هذا وهو ملك اليمين، كيف بالأب الذي لا شغل له إلا إهانة ولده وسبه وشتمه؟ والله إن بعض الفتاوى تأتيني وبعض المسائل إن يدمى لها القلب، ودائما أنا أوصي الأئمة والخطباء وطلبة العلم أن يوصي الأئمة والخطباء، فإنك إذا أوصيت إمام أن يخطب خطبة بمثل هذا يكون لك أجر ما يكون من نصيحتي. الأمة بحاجة، كم من شباب وكم من صغار أحداث ضاقت عليهم الأرض بما رحبت بسوء الأبوة وسوء الأمومة، بنات وأبناء فلذات الأكباد، أكرمك الله عز وجل بقرة عين، أعطاك الولد وحرم غيرك، غيرك عقيم ينتظر الولد ويتمنى الولد والله أعطاك هذا الولد، يكون لك سعادة الدنيا والآخرة إن ربيته وأصلحته، يكون لك ستر من النار، كما في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من عال جاريتين فأدبهن فأحسن تأديبهن ورباهن فأحسن تربيتهن إلا كن له سترا من النار، حجاب من النار، التربية الصالحة، الكلمة الطيبة، هذه القلوب المجروحة. الأب يحطم ابنه في بيته ويؤذيه بالسب والشتم، وإذا جاء الضيف وجاء الغريب ليس له شأن إلا أن يلمس ابنه، وقد يكون ابنه من الصالحين والأخيار فلا يجد إلا التهكم في لحيته والسخرية منه في التزامه واستقامته والسخرية من تبكيره للمسجد أو ذهابه للصالح مع الصالحين أو غير ذلك. هذه قلوب تدمى ونفوس مجروحة مكلومة. الأم كذلك، بعض الأخوات تعيش مع أمها لم تسمع كلمة طيبة يوم من الأيام، يكتب لي البعض ويقول لي تأمرنا ببر الوالدين، هل لا أمرت الوالدين أن يترفقوا بنا؟ بعضهم والله كتب لي أنه يريد أن ينتحر. هذه حقيقة وليست رسالة ولا رسالتين ولا ثلاث رسائل، بسبب إضاعة حق الله في التربية الصالحة. فنحتاج إلى من يوقظ الهمم وأن يذكر الآباء، خاصة يوم الجمعة فرصة وفي الخطبة الثانية، أيها الآباء استفيقوا من الغفلة وانتبهوا من المنام في جرح قلوب أبنائكم وفلذة أكبادكم. من الذي يذكركم إذا أسدتم في المضاجع وصرتم إلى اللحود؟ إذا ربيت في ابنك المحبة والصلاح جنيت هذه التربية فيذكرك إذا وليت من هذه الدنيا، أنت الذي تنال الخير من الأجر والمثوبة وحسن العاقل. هذا حمق وسفه وليس من العقل في شيء، أن الإنسان يعطيها الله النعمة فيسعى في تدميرها، يدمر ولده بالكلمات الجارحة بالعبارات بعضها بذيء يقولها لما يرى ابنه صالحا، يختار الكلمات النابية الجارحة في دينه فيلمزه قائما قاعدا، يلمزه من بين إخواني وأخواتي. ومع هذا أنا أوصي الأبناء والبنات أن لا يلتفتوا إلى هذا، وأن لا يمنعهم من العقوق ولا يحملوا مع العقوق ولا يمنعهم من البر، فأجرك مع أب يؤذيك وأدرك مع أم تؤذيك أعظم عند الله سبحانه وتعالى. وقد يقلب الله الأب والأم فيكون كأحسن يكون عليه الوالد والولد للولد لولدهما، والله على كل شيء قدير. لكن ينبغي تذكير الآباء بحقوق الأبناء بالكلمة الطيبة. الإنسان أعطاه الله اللسان، هل لا زار المستشفى فرأى من أصابته الجلطة فلم يستطع أن يتكلم الكلمة؟ ترى الأطباء يقفون على المريض بالساعات وبالأيام بالأدوية وبالجراحات وبالعلاجات، يريدون أن ينطق حرفا واحدا. لقد سافرت مع العم ما أصابته الجلطة، وهذا للعبرة، وكنا نشاهد بعض المصابين فتجدهم بمجرد أن يلفظ بكلمة كأنهم وجدوا الدنيا تغيرت، وهو فيما مر من عمره كم كان يتكلم وكم كان يقول. فهذه الكلمات النابية أين؟ في أذية أقرب الناس منك. الكلمة النابية إذا آذت الغريب فيها إثم عظيم، ولكنها في القريب أعظم. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. إذا ظلم القريب ماذا تقول له؟ إن رددت عليه كأنما رددت على نفسك، وإن عبته عبت نفسك، وإن سببته سببت نفسك. فعلى الآباء والأمهات أن يتقوا الله عز وجل، وأن يذكر هؤلاء بحقوق أبنائهم وبناتهم. فمنها هذا الشيء، هذا من الخطأ أن يظن الإنسان سعادة موقوفة على شهادة أو على درجة. إنما السعادة، كل السعادة، أن تصلح ما بينك وبين الله، لأن الله أعطى الدنيا لمن أحب وكره، ولم يعط الدين إلا لمن أحب. فأخي في الله اصبر واحتسب، ولا يحملك هذا على كراهيتك لوالديك وتقصيرك في حقهما، بل عليك أن يزيدك إصرارا حينما تعلم أن الشيطان هو السبب، فتحرص على الصبر واحتساب الأجر، وتستغفر لوالديك وتقوم بحقهما. وأسأل الله عز وجل أن يعوضك ويعوضنا ويعوض كل مبتلى خيرا مما فقد، والله تعالى أعلم.